والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفرع الثاني: لو اتفق على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلف في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه. في الفرع الأول قلنا تتصور المسألة على نحوين. النحو الأول أنه يقع بيع بناء على مشاهدة سابقة، ولكن البائع يدعي عدم التغير والمشتري يدعي التغير عما شاهده بالنسبة إلى البيع، فإذا الذي يدعي الخيار من هو؟ والمشتري يقول بأنه عند البيع قد تغير ما رأيته عند المشاهدة. وقلنا هناك مفصلا بأن المقدم هو قول المشتري، لأنه الاختلاف حول التغير وعدم التغير، أحدهما يدعي ذلك والآخر ينكره. والصورة الثانية فيما إذا اتفق، إذا تتذكرون، إذا اتفق على التغير، كلاهما الآن متفقان على أن هذا المبيع، هذه الشاة قد تغيرت عما شوهدت. طبعا هذه الصورة أيضا تحتمل صورتين، لأنه تارة الذي يطلب الخيار هو المشتري، فيعني شنو؟ يعني يقول المشتري أنه عند المشاهدة الشاة كانت سمينة، نعم، وعند البيع كانت هزيلة، فلي الخيار. البائع يقول بأنه نعم كانت سمينة والآن هزيلة، ولكن هزلت في ملكك، فالبيع لازم والخسارة واردة عليك أيها المشتري. واضح؟ هذه الصورة الأولى من هذا الفرع، يعني في الواقع الصورة الأولى من الصورة الثانية. والصورة الثانية التي تأتي: الذي يدعي الخيار هو البائع لا المشتري، بمعنى أن الشاة كانت هزيلة، نعم، ومتفقان على ذلك. غاية ما هناك عند يدعي البائع عند البيع كانت سمينة فتغيرت، فأنا المتضرر، فأنا لي الخيار. المشتري يقول بأنها لا، كما أنها كانت في عند المشاهدة سمينة، عند البيع أيضا كانت هزيلة، عند البيع أيضا كانت هزيلة، ثم سمنت في ملكي، فالبيع لازم. إذن هذا الفرع في الواقع يشتمل على صورتين. الآن نأتي إلى الصورة الأولى، ومن خلال الصورة الأولى تتضح أو يتضح حكم الصورة الثانية. الصورة الأولى كما بينا شاة شوهدت ووقع البيع بناء على ما شوهد، غاية ما هناك كانت سمينة، نعم كانت سمينة عند المشاهدة بالاتفاق، والآن بعد البيع أنها هزيلة بالاتفاق، إنما مورد الخلاف أن الهزال كان قبل البيع فتغيرت المشاهدة، يعني تغيرت الحالة من حين المشاهدة إلى حين البيع، فلذا المشتري يكون متضررا لأنه اشترى غير ما شاهد، نعم، فلذا له الخيار. إذن يدعي شنو؟ يدعي تقدم التغير على البائع، والبائع يقول بأنه البيع وقع على عين الصفة التي كانت عند المشاهدة، كانت سمينة عند البيع، أيضا كانت سمينة ثم هزلت. فإذا ماذا يدعي؟ يدعي تقدم البيع على الهزال. زين، إذا تتذكرون قلنا بأنه الأصل هو شنو؟ عدم تقدم الحادث أو تأخر الحادث، كما مثلنا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الكر الذي نقص قطعا، بناء على هذا الأصل. ولكن أصالة عدم تغير، أصالة عدم تقدم التغير على البيع الذي يدعيه البائع، نعم، ومن خلاله يثبت اللزوم، معارضة، هذا الاستصحاب معارض بماذا؟ بأصالة عدم تقدم البيع على الهزال الذي يدعيه المشتري ليثبت الخيار. ونتيجة لهذا التعارض يتساقطان مثلا نقول. المصنف يقول بأن هاتين الأصالتين، أصالة عدم تقدم البيع على التغير وأصالة عدم تقدم التغير على البيع، في الواقع نرجعهما إلى استصحابين. الاستصحاب الأول استصحاب عدم وقوع البيع حال السمن، نعم، من الذي يدعي ذلك؟ المشتري، حتى يثبت لنفسه الخيار. يقول بأنه قبل البيع، نعم، لا شك ولا ريب، لا يعني استصحاب العدم الأزلي، ما كان وصف السمنة. الآن حين البيع نشك بأنه السمنة حصلت أم لا؟ الأصل هو عدم وقوع البيع حال السمنة باستصحاب العدم الأزلي. البائع يتمسك باستصحاب السمنة، يقول عند المشاهدة لا شك ولا ريب بأنها كانت سمينة، الآن عند البيع نشك بأنه السمن باقي أم تغير إلى الهزال، شنو؟ استصحاب السمنة. أو بعبارة أخرى، عدم وقوع العقد على الشاة الهزيلة، هذا إذا أردنا الاستصحاب الوجودي واستصحاب العدم. إذا لعد مرجع أصالة عدم التغير لكل واحد بالنسبة إلى صاحبه رجوعه إلى استصحابين، استصحاب يدعيه المشتري وهو استصحاب عدم وقوع البيع حال السمن، واستصحاب يدعيه ماذا؟ البائع، ويقول باستصحاب السمنة أو السمن. إنزين، استصحاب السمن أو عد استصحاب عدم وقوع البيع حال هزال الشاة. المصنف يقول كلا الاستصحابين لا ينفعان، لا استصحاب السمنة يثبت اللزوم، ولا استصحاب عدم وقوع البيع نعم على السمين يثبت الجواز والخيار. لماذا؟ يقول لأن اللزوم هو حكم شرعي يترتب على وصول حق المشتري إليه نتيجة لما وقع العقد عليه. إذا وصل حق المشتري كاملا وتاما إليه فالبيع لازم، وإذا لم يكن لم يترتب يعني لم يصل إليه كل المبيع كما وقع البيع عليه ففي هذه الحالة يكون متضررا، ولدفع هذا الضرر الشارع شنو؟ شرع الخيار وجواز الفسخ. فإذا اللزوم والجواز يترتبان على وصول حق المشتري وعدم وصول حق المشتري، وأما استصحاب السمن لا يثبت اللزوم. استصحاب السمن إلى حين البيع اللي يدعيه البائع لا يدعي اللزوم، ولا استصحاب عدم وقوع البيع على السمين الذي يدعيه المشتري لا يثبت الخيار، وإنما الخيار يثبت على ماذا؟ يترتب على ماذا؟ على وصول حقه أو عدم وصول حق المشتري إليه. نعم استصحاب عدم وقوع البيع على السمن يلزم منه شنو؟ عدم وصول حق المشتري إليه كاملا. ليش؟ لأنه حين المشاهدة كان سمينا، والاستصحاب يقول عند البيع لم يكن سمينا، فإذا لم يصل حق المشتري إليه فيكون لازما. نعم وكذلك بالنسبة إلى استصحاب السمن الذي يدعيه البائع لا يثبت الخيار. ليش؟ لأنه لا يترتب عليه الخيار، وإنما يترتب استصحاب السمن لازمه شنو؟ وصول حق المشتري إليه كاملا. فإذا كلا الأصلين مثبتان، فيجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى ما يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الخيار. شنو اللي يترتب عليه؟ وصول حقه إليه، حق المشتري إليه، وعدم وصول حق المشتري إليه. فإذا شككنا في بيع قد تحقق بين البائع والمشتري وبينهما خلاف، أحدهما يدعي وصول حق المشتري إليه والآخر وهو المشتري يدعي عدم وصول حقه إليه، الأصل هو عدم وصول حق المشتري إليه، فهذا الأصل يكون موافقا لكلام المشتري، فالمشتري يكون منكرا والبائع لأن كلامه مخالف للأصل يكون مدعيا ومطالبا بماذا؟ ومطالبا بالبينة. زين إذن ماذا حصل؟ حصل الحكم حصل الحكم في كلا الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، أنه الذي يقدم هو شنو؟ قول المشتري. في الصورة الأولى هم أيضا قلنا بأنه يقدم قول المشتري، هنا أيضا يقدم قول المشتري. غاية ما هناك الفرق بين الصورتين أن هناك الذي يصل إلى المشتري هو الحق المختلف فيه. الحق المختلف فيه شنو كان؟ أحدهما يدعي التغير والآخر لا يدعيه أو ينكره. نعم، فإذا نفس الحق كان مختلفا فيه، فهناك عندما نقول بالوصول يكون تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة هو وصول حق عدم وصول حق المشتري المختلف فيه. هنا شنو؟ هنا الحق معلوم، لأنه باعتراف الاثنين البائع والمشتري أنه في حين المشاهدة كان سمينا والآن بعد البيع هو هزيل، إذن هذا التغير قد حصل، ولكن هذا الحق معلوم، ولكن هل حصل في ملك البائع حتى يكون الخيار موجودا، أم حصل في ملك المشتري حتى لا يكون الخيار وإنما يكون تكون الخسارة متوجهة إلى المشتري؟ هذا هو الفرق بين الصورتين. هسه هذا بالنسبة إلى صورة ماذا؟ إذا كان المدعي للخيار هو المشتري، يعني شنو؟ اللي حين المشاهدة كان المبيع سمينا والآن هزيل، ووقع الخلاف بأنه هذا التغير حصل قبل البيع أو بعد البيع. الصورة الثانية تأتي. يقول الفرع الثاني: لو اتفق البائع والمشتري على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، هذا هم فد شيء، يعني بناء العقد كان على شنو؟ على الوصف المشاهد، واختلف في تقدم التغير على البيع. يعني قلنا بأنه هنا هذه الصورة، الصورة الأولى أن يكون المدعي للخيار هو المشتري، المستلزمة هذه الصورة لكون المبيع عند المشاهدة كان سمينا ثم هزل. هاي كنتوا هنا بعد تلاحظوها، واختلف في تقدم التغير، يعني شنو؟ تغير السمنة إلى الهزال. من الذي يقول تقدم التغير على البيع؟ من الذي يدعي ذلك؟ المشتري، ليثبت الخيار. وتأخره، أي تأخر، وتأخره تأخر التغير عنه أي عن البيع، من الذي يدعي ذلك؟ هو البائع، حتى لا يثبت الخيار ويكون لازما على وجه لا يوجب الخيار. شوفوا التعبير، لماذا هكذا قال؟ كان بإمكانه أن يقول وتأخره عنه على وجه لا وتأخره عنه لكي لا يثبت الخيار أو ليثبت اللزوم. لماذا قال على وجه يوجب الخيار؟ شوفوا، تارة التقدم، تقدم البيع حتى إذا كان البيع متقدما، ولكن مع ذلك التغير محسوب على البائع لا على المشتري. وين حصل بيع ولم يحصل قبض وإقباض، وبين البيع وقبض والقبض والإقباض حصل ماذا؟ حصل هذا التغير. التغير يكون على من؟ لأنه لم يقبضه إلى المشتري، يكون على البائع. فإذا هذا التغير على وجه، يعني يكون شنو؟ بعد الإقباض. ها
هاي فالصورة. الصورة الثانية، لأن المبيع حيوان، أنتم تعلمون بأن المشتري له الخيار 3 أيام، فإذا حصل التغير في هذه في ضمن 3 أيام التي في زمن خيار المشتري، تأتي القاعدة تلف المال في زمن الخيار، نعم، ممن لا خيار له. ومن هو الذي لا خيار له؟ هو البائع. فلذا الضمان يكون على البائع. فإذا على وجه لا يثبت الخيار، وين راح يكون؟ راح يكون أولا قد حصل القبض والإقباض بعد البيع، وفي حصل التغير في اليوم الرابع بعد انتهاء 3 أيام، يعني بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء مدة خيار المشتري. فهذا هو سر التعبير بهذا الأمر. يقول: وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع الذي يدعيه المشتري حتى يثبت الخيار، وأصالة عدم تقدم التغير الذي يدعيه البائع ليثبت اللزوم على صاحبه. وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة، يعني إلى استصحاب عدم وقوع البيع حال السمن، من الذي يدعي هذا؟ من الذي يتمسك بهذا الاستصحاب؟ هو المشتري، حتى يثبت شنو؟ وقوع البيع على الهزال حتى يثبت له الخيار. وأصالة بقاء السمن، نعم، من الذي يدعي ذلك؟ البائع، حتى يقول بأن البيع وقع على السمين، وعدم وجود الهزال حال البيع. هذان الاستصحابان. والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما، من هذين الاستصحابين، الحكم بالجواز يعني الخيار أو اللزوم. ليش؟ لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه، نعم، وانتقاله إلى المشتري. إذا حصل هذا الأمر، وصل حق المشتري كما عقد عليه بتمامه إليه، فيكون لازما. فإذا الأثر والحكم الشرعي إنما يترتب على وصول حق المشتري إليه كما ينبغي. نعم نعم، أصالة عدم أو استصحاب عدم وقوع العقد حال السمن لازمه أنه لم يصل حق المشتري إليه كما ينبغي، ولكن نحن قلنا بعدم حجية الأصل المثبت. لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين إلى المشتري حتى يكون البيع لازما إلا على الأصل المثبت. كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن الذي يدعيه المشتري لا ينفي وصول السمين حين البيع. فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، فالمرجع بعد عدم جريان الاستصحابين، المرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة. واضح؟ يعني إحنا نقدر نوصل لهالنتيجة عن طريقين، عن طريق التعارض، تعارض عدم تقدم، أصالة عدم تقدم التغير على البيع وأصالة عدم تقدم البيع على التغير يتعارضان، نرجع إلى الأصل المحكوم وهو شنو؟ وصول حق المشتري إليه وعدم وصوله، فنصل إلى النتيجة. أو كما فعل، لا نرى التعارض، نرى الاستصحابين المولدين من هذين الأصلين، حيث أنهما لا يجريان، لأن الحكم الشرعي والأثر الشرعي لا يترتب على أي منهما. نعم، فنرجع إلى شنو؟ إلى الأصل المحكوم وهو أصالة عدم وصول حق المشتري. فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، فيكون هو المنكر. نعم، لأن الأصل يوافق قوله، والبائع يكون هو المدعي لمخالفة قوله للأصل. إلا أن الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك ناشٍ عن الشك في نفس الحق. ليش؟ لأنه مختلف فيه. المشتري يقول لي حق لأنه التغير حصل، البائع يقول لا حق لك لأنه لم يحصل تغير. وهنا ناشٍ عن الشك في وصول الحق المعلوم والمتفق. نعم، واضح. وبعبارة أخرى، الشك هنا في وصول الحق، وهناك في حقية الواصل. ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم. زين، ومن ذلك يعلم الصورة الثانية. مو قلنا بأن هذا الفرع يشتمل على صورتين؟ فيما إذا كان الصورة الأولى فيما إذا كان المدعي للخيار هو المشتري، الصورة الثانية فيما إذا كان المدعي للخيار وعدم اللزوم هو البائع. زين، هذه الدعوة تستلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون المبيع عند المشاهدة هزيلا، فيدعي البائع أن عند البيع نعم صار سمينا فهو المتضرر. نعم، إذن أكو اتفاق بأنه حين المشاهدة كان هزيلا والآن بعد البيع هو سمين. غاية ما هناك مورد الخلاف، البائع يدعي بأنه عند البيع حصل التغير من الهزال إلى السمنة عندما كان في ملكي حتى يكون له الخيار لأنه متضرر. المشتري يقول لا، عند البيع كان لا يزال هزيلا. نعم، فلذا السمنة إنما حصلت عندما كان في ملكي فهو لازم. إذن المرجع إلى ماذا؟ البائع يقول بأصالة عدم البيع، أصالة عدم البيع أو أصالة عدم التغير، البائع يقول أصالة عدم التغير قبل البيع. نعم، المشتري يقول بأصالة عدم تقدم البيع على التغير. وياي، البائع يقول بأن التغير حصل ثم حصل البيع. يعني شنو؟ يعني يدعي تقدم التغير على البيع، والمشتري يدعي بأن البيع كان مقدما على التغير. فإذا كل واحد يدعي تقدم ما ينفعه، يتعارضان أصالة عدم تقدم البيع على التغير وأصالة عدم تقدم التغير على البيع، فيتعارضان. هذا الطريق المختصر، فيتعارضان، فنرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل المحكوم. هل وصل حق البائع إليه، حق البائع إليه أم لا؟ الأصل هو عدم حصوله، بالنتيجة يكون ماذا؟ الأصل يكون موافقا لقوله فيكون منكرا. والمشتري الذي يدعي وصول حق البائع إليه، وصول حق البائع إليه، هذا يكون ماذا؟ يكون مدعيا، فعليه البينة. هذا الطريق المختصر. الطريق الثاني أنه بعد التعارض نأتي إلى مآل ومرجع الأصلين، مرجع الأصلين إلى استصحابين. الاستصحاب الأول استصحاب عدم وقوع البيع حال الهزال. من الذي يدعي ذلك؟ هذا البائع يدعي أصالة عدم، أصالة عدم وقوع البيع حال الهزال. يعني شنو؟ يعني كان حال السمنة، فإذا لي الخيار. المشتري يستصحب الهزال الذي شاهده إلى حين البيع، أو بعبارة أخرى استصحاب عدم وقوع البيع على السمين. نعم، ولكن كلا الاستصحابين لا ينفعان، لأن اللزوم والخيار لا يترتبان لا على عدم وقوع البيع على الهزيل كما يدعيه البائع. نعم، لازمه وقوع البيع على ماذا؟ على السمين. وكذلك أصالة واستصحاب بقاء الهزال، نعم، حتى يكون شنو؟ لازمه أنه وقع على شنو؟ على الهزيل لا السمين كما يدعيه المشتري. ولكن كما تعلمون بأنه اللزوم لا يترتب على أي واحد من هذين الاستصحابين. نرجع إلى الأصل المحكوم، وهو أن هذا البيع وصل حق البائع المدعي، لأنه يدعي الخيار. هناك ليش نظرنا إلى المشتري؟ لأن المشتري هو الذي يدعي الخيار. هنا لماذا ننظر إلى كلام البائع؟ لأن البائع هو الذي يدعي ماذا؟ الخيار. فنشك بأن حق البائع وصل إليه كما ينبغي أم لا. الأصل هو عدم وصوله، فلذا يكون منكرا فيقدم قوله، والمشتري يكون بائعا. يقول دققوا وافهموا ذلك، فإن بعض الأعلام قد وقع في خطأ هنا بالنسبة إلى الصورة الثانية. والظاهر يقصد الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأن المقدم هو قول المنقول إليه، يعني من؟ عن المشتري. والحال حسب القواعد كما عرفنا أن المقدم هو قبل قول البائع. لا لا لا، المحكوم بمعنى بعد التعارض وبعد إلغاء الأصلين، لأنه ما عندنا شيء يحكم بذلك، انتهت. لا لا، المحكوم بالنسبة إلى التسلسل الموجود، هذا ما كان حاكم عندما إذا كان أي واحد من
هذا الأصل كان هو الحاكم.
نعم أحسنت. نعم، فإحنا جينا واحتاجينا إلى هذا الأصل بعد عدم جدوى الاستصحابين، أو عدم جدوى منشأ الاستصحابين، وهو شنو؟ أصالة عدم التقدم البيع على التغير، وأصالة عدم تقدم التغير على البيع من هذه الناحية. إنزين، ومن ذلك أي من الصورة الأولى الذي قلناه، يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع. إذا كان البائع هو المدعي الخيار، يستلزم أن تكون شنو؟ أن يكون المبيع عند المشاهدة هزيلا، نعم، ثم عرض عليه الثمن، بخلاف الصورة الأولى. بأن اتفق على مشاهدته، أي مشاهدة المبيع مهزولا، ووقوع العقد على المشاهد، وحصل الثمن، واختلف في تقدم الثمن على البيع ليثبت الخيار للبائع بعد ما يستمر المصنف. بعد أنت فافهم وتدبر، فإن المقام لا يخلو من إشكال واشتباه. زين، ولو وجد المبيع تالفا، الفرع الذي يكون في الواقع من ملحقات هذا الفرع، حصل بيع مبنيا على مشاهدة سابقة، وحصل تلف للمبيع، هذا المبيع المشاهد، إذن أنه حين المشاهدة كان سالما وغير تالف، مورد اتفاق كلا المتعاملين. الآن تالف ومهدوم، مثلا الدار شوهدت سالمة واقفة وبيعت نتيجة وبناء على هذه المشاهدة، الآن بعد البيع مهدومة، وهذا هم مورد اتفاقهم في مهدومة. إنما الخلاف بأن التلف كان قبل البيع حتى يكون على البائع، أم كان شنو؟ بعد البيع. طبعاً لك أن تقول بأنه بعد القبض، لأنه إذا كان قبل القبض أيضا على البائع، إذن يجب فرض المسألة بعد القبض. فإذا كان بعد القبض مبين بأنه هذا تالف أو غير تالف، يقول نعم هذا بالنسبة إلى الأموال الغير المنقولة. الأموال المنقولة مثل الكتاب، هذا مبين بأنه عندما تقبضه تالف أو غير تالف. إذا كان تالف ما تقدر تقبضه. ولكن وين تفرض المسألة؟ بالأموال الغير المنقولة مثل الدار اللي قبضها يعتبر شنو؟ بتخليتها وتفريغها من الموانع عن الآخذ. حصل البيع وحصلت التخلية من البائع، المشتري لم يذهب لكي يراها، فإذا يعتبر قابض، لأنه في هذا القابض مجرد التخلية يحققه. هنا تفرض المسألة. واضح الكلام بأنه لو كان الأمر من الأموال المنقولة ما يمكن فرض هذه المسألة، ولو السيد الخوئي يفرض هذا الفرض ولكن بأشياء أخرى، مو هذا هو مورد نظرنا. مورد نظر الشيخ بأنه فيما إذا كان المال غير منقول بحيث التخلية، مجرد التخلية يحقق ماذا؟ يحقق القابض. وحصل هذا الاختلاف. فإذا البائع يقول بأن التلف حصل بعد القبض، يعني بعد التخلية، بعد البيع، بعد البيع. والمشتري يقول بأن التلف حصل قبل البيع، فلي الخيار. ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ زين، يقول هنا عندنا أصلان أو استصحابان، أحدهما مسبب والآخر سبب. بالنسبة إلى الأصل المسبب، وهو لو شككنا بأنه نتيجة لهذه المعاملة انتقل الثمن من ملك المشتري إلى البائع، أم لا يزال هو ملك للمشتري؟ الاستصحاب يقول ماذا؟ ببقائه للمشتري. هسه تقول لي ليش راعينا حال المشتري؟ لأن المشتري هو المدعي، المشتري يدعي الخيار، فلذا ننظر إلى حاله. فنشك في الثمن بأنه نتيجة لهذا البيع الذي وقع موردا للخلاف، هل انتقل الثمن إلى البائع أم لا؟ استصحاب بقاء ملكية المشتري إلى الثمن. هذا الاستصحاب في الواقع مسبب عن ماذا؟ مسبب عن وقوع عن تأثير البيع وعدم تأثيره، يعني عن وقوع البيع مؤثرا أو عدم وقوعه مؤثرا. إذا شككنا في تأثير البيع أو عدم تأثيره، لا شك ولا ريب، فالوقت لا بيع كان ولا تأثير، نستصحب الاستصحاب العدم الأزلي، هو شنو؟ عدم التأثير. فإذا عدم التأثير يكون هو السبب، والمسبب هو بقاء الثمن على المشتري. الظاهر صاحب الجواهر هنا قال بأنه الذي يقدم هو قول البائع. لماذا؟ يقول لأنه حصل بيع بين مسلمين، وهذا البيع مردد بين صحته بمعنى لزومه، وبين فساده بمعنى بطلانه. زين، لأنه إذا كان تالفا قبل البيع، يعني المبيع لم يكن موجودا حال البيع، وإذا لم يكن موجودا يكون شنو؟ باطلا. زين، فإذا بيع تحقق بين مسلمين على تقدير يكون البيع صحيحا ولازما، وعلى تقدير يكون فاسدا وباطلا. أصالة الصحة تقول بماذا؟ حمل فعل المسلم على الصحة. شيخ الأنصاري يقول هذا كلام غير مقبول أبدا. هسه هذا الكلام ممكن مو لصاحب الجواهر، هناك في الرهن الكلام لصاحب الجواهر. على كل حال هذه الشبهة موجودة، يردها المصنف، يقول بأنه أصالة الصحة حكم صحيح، حكم وضعي، والحكم إنما يترتب إذا كان الموضوع محققا من الناحية العرفية على الأقل، يعني مقومات الموضوع كانت متحققة ثم شككنا في ترتب الحكم لعدم وجود بعض شروطه، أنه يترتب عليه الحكم أو لا. يعني رأينا شخصا يصلي على جنازة وشككنا بأنه كبر خمسا أم أربع، هنا هذه الصلاة قد تحققت ولها قابلية ماذا؟ لحوق الصحة إليها، فإذا شككنا نحمل فعله على الصحيح فنرتب عليه حكم الصحة عليها. إذن الصحة، أصالة الصحة حكم إنما يترتب على موضوع قابل للاتصاف بالصحة والفساد. زين، هاي المقدمة كونوا تخلوها بذهنكم. أما إذا لم يكن المبيع موجودا وقصد المعاملة الحقيقية وهو النقل والانتقال، ولم يكن المبيع موجودا، أصلا البيع يكون شنو؟ باطلا، ليس له أهلية لكي يكون شنو، أن يوصف بأنه صحيح أو فاسد. نعم، إذا لم يكن موجودا المبيع وبيع على نحو السلام، هذا إلى دليل الخاص. أو إذا مثلا شخص زيد أتلف مال عمرو، فإذا هنا شنو صارت؟ ذمة زيد مشغولة بإما القيمة وإما البدل. نعم، على من؟ على هذا المتلف. هسه إذا أراد صاحب الحق الذي تلف عنه أن يبيع القيمة على نفس المتلف بأقل أو أكثر، أو يصالحه مع ما أن المبيع غير موجود، هنا هم أكو استثناء بأنه جائز. في غير هاتين الصورتين إذا لم يكن المبيع موجودا أصلا هو باطل من الأساس، والباطل ليست له القابلية لكي يلحقه الحكم وهو شنو؟ الصحة والفساد، لا يوصف بأنه صحيح أو فاسد. هذا إذا كان في الواقع معدوما عند البيع، تالفا عند البيع. وأما إذا كان موجودا عند البيع فالمعاملة صحيحة وما عندنا مشكلة. زين، وأما إذا تقولون بأنه لا، لم يقصد المعاملة الحقيقية وإنما المعاملة الصورية التي أنشئ اللفظ بالنسبة إلى المبيع المعدوم، نقول إذا أنشئ فقط اللفظ والصورية هذا من ناحية الشرعية لم يكن شنو؟ قبيحا. القبح من ناحية العرف، وأما من ناحية الشرع فلم يكن فاسدا بمعنى أنه قبيح من الناحية الشرعية، حتى نريد أن شنو؟ أن نصفه بأنه صحيح وأن المسلم متنزه عن الوقوع في هذا القبيح. فإذا هذه المعاملة على تقدير عدم وجود المبيع حين البيع اللي هو أحد الاحتمالات، إذا قصد فيه المعاملة الحقيقية فهو غير قابل للاتصاف بالصحة والفساد، وإذا قصد فيه شنو إنشاء اللفظ والمعاملة الصورية فهي غير قبيحة من المسلم من الناحية الشرعية، غير قبيحة. نعم لو كان عالما بالتلف وعدم وجوده وأنشاء لكان قبيحا، ولكن مع الجهل فلا قبح فيه. فإذا هذه المعاملة حيث أن طرفا منها من الاحتمالين أن لم يكن المبيع موجودا ليست له القابلية للاتصاف بالصحة والفساد، وإنما الصحة والفساد بالنسبة إلى موضوع قد تحقق ولو من الناحية العرفية ثم شككنا بعد تحقق الموضوع وقابليته للصحة والفساد، شككنا بأنه صحيح أو غير صحيح، هنا نحمله على الصحيح. يعني نريد نفرق بين شخص يقصد الوضوء ثم نشك في صحة وضوئه أو عدم صحة وضوئه، هو قاصد الوضوء، ففي هذه الحالة شنو؟ هنا مجرى أصالة الصحة. وأما شخص لا نعلم بأنه يغسل أعضاءه للتبريد أم إلى الوضوء، ففي هذه الحالة هنا بعد ما يمكن إجراء أصالة الصحة لعدم قابلية الفعل للاتصاف بالصحة والفساد. وهنا على تقدير تلف المبيع قبل البيع شنو راح يكون؟ ليست له الصلاحية للحق الحكم بالصحة أو الفساد عليه. لذا يقول ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية. شوف حتى يريد يرفع هذا الإشكال بأنه كيف حصل القبض ولا يعلم بأنه تالف أو غير تالف، يقول فيما إذا كان المبيع غير منقولين مثل الدار، واختلف البائعان في تقدم التلف على المبيع على البيع وتأخره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن لأصالة عدم تأثير البيع. شوف بقاء ملك المشتري على الثمن هذا استصحاب المسبب لأصالة عدم تأثير البيع، هذا الأصل السببي. وقد يتوهم نعم جريان أصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروطه، وهو هذا البعض من الشروط وجود المبيع، ويرده بعد انتهاء الوقت. صلى الله على محمد وعلى آله. يعني يبقى بس التطبيق وإلا